روحي إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم نسمات، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب بصاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر المشرف العام على واحة المسك. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
حياك الله يا مرحبا.
الله يسعدك، شرفتنا. الله يبارك
الله فيك. حياك الله.
الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، كثيرا ما يضل الإنسان الطريق وينحرف عن الجادة، الأمر الذي يهبط بمستواه الإنساني ويحول بينه وبين الطهر والتسامي فتسقط قيمته، فمن منا لم تلفح نار الذنب وتحرقه براكين الخطايا، ذلك أن من طبيعة ابن آدم الوقوع في الخطأ والذنب، فلا أحد يسلم من الوقوع فيهما، لكن الله من فضله وكرمه جعل للعباد أسبابا ينجون بها مما اغترفوا من الذنوب والخطايا، ذلك أن مغفرة الذنوب مطلب كل مسلم، لأن بمغفرة الذنب ينال العبد السعادة في الدنيا والآخرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والله عز وجل رحيم، بل هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه وكتب سبحانه على نفسه الرحمة، له مئة رحمة أنزل لنا في هذه الدنيا رحمة واحدة، فبها يتراحم الخلق كلهم، ناطقهم والأعجم، صغيرهم والكبير، حتى إن الدابة لترفع رجلها لوليدها ليرضع بهذه الرحمة، فإذا كان يوم القيامة رفع الله هذه الرحمة إلى 99 رحمة عنده سبحانه، فحتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسعه في ذلك اليوم، فيا من رحمته وسعت كل شيء ارحمنا برحمتك، فله الحمد، سبحانه يحب التوابين والمتطهرين، ويغفر للمخطئين المستغفرين، ويقيل عثرات العاثرين، ويمحو بحلمه إساءة المذنبين، ويقبل اعتذار المعتذرين، لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين، وديان يوم الدين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. إذن مكفرات الذنوب هو موضوع حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله العسكر. نعود إلى محاور لقائنا وندلف إليها بعد هذا الفاصل بإذن الله.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل، نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
حياكم الله ومشاهدينا الكرام، وحياكم التحايا، مفاتيح القلوب مكفرات الذنوب هو موضوع حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن محمد العسكر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخنا.
الله يبارك فيك. الله شيخنا الكريم، الذنب يعني طبيعة بشرية، والإنسان معرض في هذه الدنيا إلى هذا الذنب وهذا الخطأ، لكن كيف يتعامل المرء مع هذه الذنوب وهذه الخطايا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا.
صلى الله وسلم.
أولا أحييك أخي ناصر، وأحيي الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذه القناة الطيبة المباركة، وأدعو الله ابتداء أن يجعل هذه الكلمات نافعة لنا جميعا
يا رب،
ويبارك لنا فيما نقول وفيما نسمع، ويجعلها من مجالس التي نتذاكرها عند الله عز وجل بالفرح والسرور. ونقول بالمناسبة، مثل هذه اللقاءات وهذه الجلسات الطيبة هي من الشيء الذي أعطينا إياه ولم يعطه أحد قبلنا من العالمين، لأنها مجالس أجلس أنا وإياك الآن يا أخي ناصر، والناس في بيوتهم يستمعون إلينا، وهذا من الخير العظيم ولله الحمد. فنحن نذكر هذا من باب
تحدث
بنعمة الله عز وجل. المقدمة الجميلة التي تحدثت بها في بداية حديثك بارك الله فيك، هي الحقيقة تشير إلى قضية مهمة، وهي الاعتراف شئنا أم أبينا بأننا مذنبون. وأعظم بلوى يصاب بها الإنسان أن يتسلل إلى قلبه الغرور والعجب بما يعمل، وهذا مع الأسف موجود عند بعض الصالحين، لا تجده عند المذنبين، تجده عند الصالحين،
لأن الشيطان يدخل لكل واحد بالمدخل المناسب له.
نعم، لأنه المطلوب في الأخير أن تعصي الله، فقد تعصي الله، طبعا بالنسبة للشيطان أقصد، المطلوب عنده أن تعصي الله، فقد تعصي الله عز وجل بذنب تقترفه، وقد تعصيه بالغرور والإدلاء على الله عز وجل، وكلاهما يسخط الله عز وجل. لما رجل من بني إسرائيل من الصالحين مر على رجل كان على معصية فقال فنهاه فلم ينتهي مرة واثنتين وثلاثا، فغضب في يوم الأيام رأى على المعصية مستمر، فقال والله لا يغفر الله لك، يعني هذه ممكن خرجت من باب الغيرة على دين الله، والله لا يغفر الله لك. فماذا قال؟ أوحى الله عز وجل إلى النبي في ذلك العهد أن قل له إني قد غفرت له، أي المذنب، وأحبطت عملك. نعم. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟
نعم، وفي رواية أبي يعلى مره فليستأني في العمل. نعم. يعني يبدأ من جديد،
إذن حبط العمل السابق. نعم. فنحن يجب ابتداء أن يكون في قرارة أنفسنا أننا مذنبون.
صدق.
فنحن إما ذنب اقترفناه أو طاعة قصرنا في أدائها.
جميل النقطة الثانية، يعني احنا كثيرا ما نعرف الذنب أنك تقع في النهي، لكن نعم. التقصير في الواجبات غالبا ما نشعر به.
ولهذا انظر ما هو المشروع عندنا بعد الصلاة مباشرة، ماذا نقول بعد صلاة الفريضة؟ أول كلمة نقولها أستغفر الله. لماذا؟ لأن الإنسان في صلاته وهو يعبد الله عز وجل ومع هذا محتاج إلى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، بسبب أنه قد قصر في طاعة في الصلاة نفسها، قد لا يقوم بأدائها كما ينبغي، لا يخشع فيها.
نعم.
أي نعم. فإذا ذكرنا أولا أنه قد يذنب الإنسان فهذا محتاج إلى أن يستغفر ويتوب، قد يطيع فيحتاج إلى استغفار لأنه قد يكون هناك نقص في طاعته. شيء ثالث، قد يأتي بالطاعة على وجهها الأكمل، لكن أين شكر النعمة؟ قد يقصر في شكر نعمة الله عز وجل، وبالتالي فهو مذنب. إذن
نعم، إذا ما دام أنه أصلا الطاعة هي توفيق من الله عز وجل وهو من شكر النعمة، التوفيق الآن هو يحتاج إلى شكر كذلك، شكرنا يحتاج إلى شكر.
لا شك. إذا باختصار نحن خطاؤون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب.
نعم، بما أنه الآن الذنب جبلة بشرية وطبيعة، يعني لو لم نذنب يعني لصرنا في مصاف الملائكة، وهذا خلاف يعني موجود
خلاف الطبيعة والفطرة،
خلاف الطبيعة، وهذا ليس دعوة إلى الذنب بل صحيح. دعوة إلى ضده وهو التوبة. إذن مدام أنه يعني الذنب قد مدام أنه الإنسان قد يقصر في واجب، قد يقع في ذنب، فالتوبة يعني ليست وظيفة لحظة أو ساعة، هي وظيفة
عمر.
نريد الحديث يعني.
وهي وظيفة الجميع، لهذا سيد العباد وخير الأولين والآخرين النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان هو سيد التوابين أيضا، كان يقول في حديث الأغر المزني في صحيح مسلم: أما وإني لأتقاكم إلا أني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكثيرا ما يعدون له في المجلس الواحد: اللهم أني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأوصى خير هذه الأمة بعده وهو الصديق رضي الله عنه، قال أوصاه في ختام كل صلاة أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أصلا يا أخي ناصر، لما يرى الله منك أنك فقير إليه، تفتقر إليه، تظهر الفاقة بين يديه، لما يراك الله عز وجل منطرح بين يديه، سواء كنت طائعا أو كنت عاصيا، فهذا هو لب العبادة.
نعم، غاية العبودية.
نعم، ليست قضية تكثير أعمال وعملت كذا، يجلس الواحد مع نفسه أحيانا الشيطان يقول: لا، أنت أحسن من غيرك، أنت حججت كذا واعتمرت كذا وتصدقت بكذا، فينفخ فيه فيغتر بما عمل، ولذلك يزدري ربما الناس ويحتقر الآخرين بحجة أن عنده من الصالحات الشيء الكثير،
وهذا من مداخل يعني.
ولهذا نعم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يربينا بحديثه عن نفسه هو، يقول عليه الصلاة والسلام يقول: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. نعم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته.
يعني في العمل سبب لهذه الرحمة.
لا شك، نحن لا، ليست مثل ما تفضلت قبل قليل، ليست دعوة إلى ترك العمل الصالح، لكن هو توصيف لحالنا. نعم. نحن وإن أذنبنا وإن أخطأنا وإن أطعنا، في كل الأحوال نحن نحتاج إلى الاستغفار. لهذا موضوع التوبة إلى الله عز وجل هي البوابة التي بها يدلف الإنسان إلى هذه الروضة الغناء وإلى هذه الفسحة والسرور الذي يهبه الله عز وجل لمن شاء من عباده. ثم مهما كثر ذنب الإنسان وعظم ليس له إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن بودي بس حتى نوضح الصورة في بداية حديثنا في بالنسبة للتوبة، هناك أمران لتكفير السيئات على حسب حال الذنب. هناك ذنوب كبائر وهناك ذنوب صغائر. فالذنوب الكبائر لا يكفرها إلا التوبة.
وش المقصود هنا بالتوبة؟
التوبة طبعا التوبة من التقصير في طاعة الله، التوبة من الذنب في معصية فعلها الإنسان، لابد من إحداث توبة صادقة وهي الندم على ما مضى، الإقلاع عن فعل المعصية، العزم على ألا يعود. التوبة
هذه في الكبيرة،
هذه في الكبائر، لا يمكن أن تغتفر الكبائر إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. أما وهذا سيأتينا في أثناء حديثنا، أما الصغائر فلها مكفرات كثيرة سنأتي إلى بعضها إن شاء الله في أثناء حديثنا. نحن الآن نقول في كل الأحوال التوبة لا بد منها، لكنها في حق من أتى كبيرة من الكبائر أو لا، لأن ما في مجال آخر أن يغفر الله لك إلا بأن تتوب،
بأن ترجع إليه، ليس لك غير الله يرحمك،
لا شك. لهذا إن سمحت لي يا أخ ناصر بودي بس أذكر قصة، يعني أجزم جزما أننا جميعا سمعنا بها وقرأناها، لكن الحقيقة الإنسان لا يمل من تردادها لما فيها من العبرة والعظة، وفيها أيضا تعظيم لرجاء العبد في الله عز وجل وأن لا يقنط. نحن نذنب ونخطئ ويقع منا الزلل، لكن لما نعرف رحمة الله وسعة فضله عز وجل نتشبث بهذه التوبة، لأنها هي البوابة التي كما قلت ندلف بها إلى رحمة الله عز وجل،
ولأن اليأس من رحمة الله هو أكبر من الذنب
نعم
نفسه.
نعم هو من الكبائر، هو
وأكبر من الذنب الذي وقع فيه
لا
الإنسان.
لا شك. القصة هي في خبر ماعز الأسلمي رضي الله عنه،
رضي الله،
وقصة الغامدية، وهي قصة مشهورة ومعروفة رواها الإمام مسلم الصحيح وأهل السنن. ماعز رضي الله عنه وقع في كبيرة، الكبيرة ما هي؟ الزنا، وكان محصنا. وطبعا نحن هنا لا نقلل من قضية الزنا، الزنا من كبائر الذنوب. الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الرؤية، يقول يعني رأى رؤى هي من البرزخ، قال فأتينا إلى قوم في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ضوضوا صرخوا من شدة الحر والعذاب، فهو ذنب عظيم. لكن مع عظم الذنب، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله، يقول لا أعلم بعد الشرك ذنبا أعظم من الزنا. ويقول عيسى عليه السلام في كتاب الزهد، رواه الإمام أحمد عنه في كتاب الزهد، يقول لا يكون البطالون حكما ولا يلج الزناة أبواب السماء، وفي جهنم نهر يقال له نهر الغوطة يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. مع كل هذا الذنب إلا أن ماعز رضي الله عنه لما جاء تائبا صادقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أتيت حدا فطهرني، النبي عليه الصلاة والسلام أشاح عنه ذات اليمين، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يأتي ويخبر.
نعم، ولأن الأصل في الإسلام الستر،
لا شك، وكان الأولى في حقه أن لا يأتي
نفسه.
لكن المهم أنه أتى، قال ويحك اذهب استتر بستر الله، فما استطاع، ويعلم أن الحد شيء عظيم، يعني ترى ليس سهل. ماعز رضي الله عنه يعلم أن الحد هو أن يرمى بالحجارة على مرأى ومشهد من الناس، وهذا أمر عظيم، لكن هذا أهون عنده من غمسة في نار جهنم.
صحيح،
ولهذا استسهل العذاب واستعذب المر من أجل أن ينجو من عذاب الله عز وجل. فأتى قبالة يمينه في الثانية، قال يا رسول الله أتيت حدا فطهرني، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم الجهة الثالثة ويقول ويحك استتر بستر الله
صلى الله عليه وسلم،
فيأتيه في جهة اليسار ويكرر نفس الطلب ويقول يا رسول الله أتيت حدا فطهرني. سبحان الله، شيء عجيب.
بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. ومع هذا أصر ماعز رضي الله عنه على إقامة الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شك في عقله، فقال للصحابة أبه جنون؟
الله أكبر.
قالوا يا رسول الله والله لا نعلم إلا أنه من عقلائنا.
الله أكبر.
قال أشرب خمرا؟ يمكن الرجل الآن في غير وعيه، فهو يتحدث بمحك إنسان يأتي بقدمين يريد أن يرجم بالحجارة، لعله مجنون، لعل به سكر. فقام أحد الصحابة فاستنكه شمه، فما وجد به رائحة خمر، وجد به رائحة الخوف من الله،
الله أكبر،
والطلب طلب مغفرة رب العالمين. ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن ما هناك مجال يعني لابد أن يقوم بإقامة الحد عليه، ففعلا أقيم عليه الحد رضي الله عنه ومات. بعد أن رمي بالحجارة تكلم أحد الصحابة مع صاحبه فيما بينهم، قال أرأيت إلى هذا الذي لم تمنعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، ليته استتر بستر الله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بهذه الكلمة أو أوحي إليه، فترك الصحابيين حتى يعطيهما ويعطي الأمة جميعا درسا بليغا في مثل هذه الكلمات التي تقال في حق إخوانهم وإن كانوا قد عصوا الله عز وجل.
الله أكبر.
يقول الراوي قال فمضى النبي عليه الصلاة والسلام في طريق ومعه الصحابة حتى أتوا على أكرمك الله والمشاهدين والمشاهدات على حمار جيفة ميت شائل برجليه
من انتفاخ
فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عنده وقال أين فلان وفلان، من يقصد؟
الذين يتكلم،
نعم الذين يتكلم في عرض ماعز، أين فلان وفلان؟ قالوا نحن ذان يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ قال ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إني لأراه الآن ينغمس في أنهار الجنة.
الله أكبر.
هذا الذي ما بينه وبين الجنة الآن إلا أن تخرج روحه، خرجت روحه رضي الله عنه ودخل جنة الله عز وجل في ثواني. لماذا؟ لأنه أقبل على الله، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه.
يعني هي المسألة مسألة صدق مع الله
نعم
عز وجل.
من أتى إلى الله عز وجل صادقا فإن الله عز وجل يقبله.
نعم. يذكر شيخنا المحدث أسد السنة الحويني يقول مرة خطب عن هذه الكبيرة يعني عن الزنا، يقول فجاءني يعني رجل في 75 سنة وذكر هذا الذنب وقال أنا وقعت في هذا الخطأ وكذا، وسمعتك الآن خطبة تقول أنه يرجم، يعني أفيقام علي الحد؟ قال قلت له يعني أنت هنا في بلد لا يقام فيه الحدود، استتر بستر الله كما هو الكلام. قال ويغفر الله لي؟ قال قلت له رحمة الله عز وجل وسعت الدنيا كلها ألا تسعك؟ قال فكأنه ينظر لي مندهش، أنا الذنب يعني اللي وقعت فيه كل هذه السنوات يغفره الله؟ قال لي أخرج من مالي أتصدق به كله وبيتي ليغفر الله؟ قال قلت له الله غني عن مالك وعن كل ما تقدمه، لكن أبذل سببا يرحمك به الله، شوف لك 5 عوائل 6 بما أنك صاحب مال وثراء أنفق عليهم وأكتب بعدها وصية أنك تبقى تنفق. قال أفعل، ولو قلت لي أن الله لا يغفر إلا بخروجي من مالي لخرجت، يعني تصدق به كل. قلت له أن الله رحمة وسعت كل شيء وما يحتاج منك إلا الإقبال بقلبك والصدق فيه. جميل شيخ، حتى في هذه النقطة أنت ذكرت كلمة جميلة يعني في قضية ماعز وقضية الإقبال على الله عز وجل، لكن كيف الإنسان يعني يفهم من هذا كذلك أنه ليس شرطا في الصالح ألا يقع في الذنب لكن الصالح يتوب؟ يعني هي المسألة في قضية الاستمرار. أنا أريد أن أركز على نقطة كذلك في قضية أنه ستره الله فعليه أن يستر، هذا يبين رحمة الإسلام أنه لسنا كهنوت يعني نعترف، وكذلك في الآن حسابات ومواقع اعتراف بالذنوب العياذ بالله، يعني إلى أين وصلنا؟ يعني ناس إذا كان الأصل في المسلم أن يستر نفسه وغيره يجب أن يستره، في ناس الآن يعترف بالذنب يتجرأ فعلت كذا بحجة أنك باسم مستعار، هنا يهون. أنا أريد مسألة كذلك تهوين الذنوب في قلوب العباد.
نعم نعم. هو ولذلك في بداية حديثي قلت هناك كبائر وصغائر، لا تعني كلمة صغائر أن الإنسان يستهين بالمعصية.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام في المسند يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. لماذا؟ لأن القضية ما هي قضية صغيرة وكبيرة، قضية عظمة الله عز وجل.
الله
كما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة الذي عصيته وهو الله جل وعلا. فما بالك بإنسان يتحدث ويكون جريئا، وبعضهم هذه من أقبح ما يكون
كل أمة معافة،
أنه لما تقول أنه باسم يعني وهمي، طيب وهمي على من؟
علي وعليك
عليك. لكن رب العالمين. بالعكس يا أخي، هذه قد مثل هذا والعياذ يسقط من عين الله. الله يقول له يوم القيامة عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك،
سترتك فتفضح نفسك،
وأيضا أنت الآن تستحي من الناس ما تبغى اسمك يطلع، لو علمت بأن اسمك سيخرج ما قلت هذا الكلام.
أي نعم.
طيب رب العالمين، الجنة صحيح. والنار بيد من؟ بيد الله.
نعم.
البشر مهما أوتوا ترى من قوة لا شيء،
صحيح،
لكن الجنة والنار بيد الله عز وجل. فينبغي لنا حقيقة جميعا أن نحرص دائما على هذا المبدأ، وهو أن الله نتذكر أن الله أعظم من كل شيء
جل جل.
لا نخجل من الناس. الواحد منا يمكن إذا أراد أن يفعل معصية يمسك جواله يريد أن ينظر إليه، فإذا دخل أحد أخفى الجوال، طيب أنت تخفي الجوال لكن عين الله فوقك ويراك رب العالمين من فوق 7 سماوات.
وأنفاسك بيده،
فهذا مبدأ خاصة مع هذه التقنيات الحديثة الجديدة الخطيرة يجب الحقيقة أن نعيده ونركز عليه. ثم مثل ما تفضلت قبل قليل حديث المجاهرة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يستره ربه، فإذا جاء الصباح قال يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيكشف ستر الله عليه. فلا يجوز للإنسان أن يجاهر بالمعصية. أنا أتألم يعلم الله كثيرا لما أقف عند إشارة وأشوف بعض الشباب الله يهدينا وإياهم يعني في سياراتهم والموسيقى والغناء تكاد تفجر الأرض. طيب لماذا يا أخي؟ أنت تريدني أكون شاهد عليكم القيامة؟
الله أكبر،
كل هؤلاء سيشهدون عليك. ترى يا أخي استتر استتر، كن مستترا، لا داعي أن تفضح نفسك
ولا تكثر الشهود على نفسك.
نعم، وفرق فرق كبير كبير جدا.
والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الذنوب قاذورات، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر. فكيف الإنسان يجاهر بقاذورة؟
نعم، أقول الإنسان يعني مهما عمل من المعصية حاول أن لا يعرف أحد. المصيبة يا أخي ناصر، فيه ناس شباب وفتيات بلغت بهم الجرأة، ما هو أعظم من هذا؟ تجد أحدهم يفعل الحرام ثم يأتي إلى أصدقائه ويثبت لهم أنه فعل الحرام بالصور، لما ما يصدقونه يسافر مثلا بعض البلاد اللي يكثر فيها الخنا والفجور فيقول فعلت فعلت، فيقولون كذاب ما هو صحيح، فيقول هذه الإثباتات. يعني تريد هذه تثبتها على معصيتك بدل الله ستر عليك، تريد تفضح نفسك مثل هؤلاء والعياذ بالله. إذا ما انتبهوا لأنفسهم فهم على خطر عظيم.
نعم، نريد شيخنا ننتبه لأنفسنا ونجدد حياتنا مع الله عز وجل وتكفر هذه الذنوب. من رحمة الله أنه جعل يعني محطات لتكفير هذه الذنوب، وهناك أعمال يسيرات تمحى بها كثير من هذه الذنوب.
نعم، يعني بس أنا أؤكد على أنه نحن الآن سنتحدث عن المكفرات للذنوب الصغيرة.
نعم،
أما الكبائر فما هناك مجال إلا
التوبة وعدم العودة.
التوبة طبعا، التوبة النصوح طبعا. هناك بالمناسبة التوبة هناك أمران. الأمر الأول، قد تكون المعصية معصية خاصة بالإنسان بينه وبين الله
ربه.
أي هذه يكفي فيها كما قلنا أن يعزم الإنسان على لا يعود وأن يندم وأن يستغفر ما فعل، يجد الله غفورا رحيما.
رحيم. نعم.
الثانية التوبة من مظالم الناس،
حقوق العباد.
حقوق العباد هذه معها الشروط الأولى الندم والعزم وإلى آخره، وشيء آخر وهو
إرجاع الحقوق،
إرجاع الحق
أو استسماحهم يعني.
طيب هذا اللي أنا أخذت حقه غير موجود، توفي ما أعرف أين هو، نسكر باب التوبة؟
لا،
ماذا نصنع؟
باب التوبة مفتوح.
أنا الآن أقابلك أنت، عكسنا الدور، وش رأيك يا شيخ ناصر؟
تفضل.
هذا سؤال أنا أوجهه لك.
يعني يسعى الإنسان هنا بكل الطرق،
ما هي الطرق؟ الناس أكيد يسألون الآن، يقولك واحد والله أنا تبت إلى الله لكني سرقت من واحد مرة من المرات مبلغ لكن ما أدري أين هو الآن.
يتحرى، فإن لم يجد تصدق به على نيته.
طيب جيد، هذا واحد. غير المال، لو أنه مثلا
اغتابه يدعو له في كثيرا في المجالس ويستغفر له ويذكره بالخير.
قد يكون قتله، شوف هذه ليست سهلة لكن أفرض طيب قتله راح، ماذا أصنع؟
والله هذه عندك يا شيخ.
هذه فعلا تحدث مثل هذه.
نعم هذا عظيم.
طبعا هو إذا كان له أولياء لابد أنه يسلم نفسه لهم، يعني هذا قطعا يأخذون القصاص منه، لكن أفرض أنه لا يوجد، ضاع الحق تماما
وما عرف ممكن حتى أين
هذا، حتى هذا نقول باب التوبة مفتوح، أصدق في التوبة واستغفر لهذا الذي جنيت عليه، ويوم القيامة الله عز وجل سيرضي خصمك مما يعطيه من الخير.
الله أكبر.
حتى جاء في بعض الآثار أن الله يأتي بالخصمين، هذا الذي أخذ حقه والآخر الذي أخذ الحق لكنه استغفر وتاب.
الله أكبر.
فالله عز وجل يأتي بهما فيصلح بينهما.
الله أكبر.
يقول اغفر لصاحبك فيقول لا يا رب، أنت أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، أنا أخذ حقي منه. طيب قال الله عز وجل انظر يا عبدي، فيرفع رأسه فإذا هو يرى قصر شامخ جميل حسن، فيقول ما تقول في هذا؟ فينظر فيه يتعجب من حسنه، فيقول لمن هذا يا رب؟ قال لك إن عفوت عن صاحبك.
الله أكبر.
فيعفو عن صاحبه فيقول الله عز وجل خذ بيدي صاحبك وادخل الجنة.
الله أكبر.
فالله رحيم، يحب التائبين، فالإنسان ما يقنط من رحمة الله ولا يقنط من قبول.
نعم، وهذا قول كذلك الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في قضية الغيبة، يعني يقول أنت لو أخبرت المغتاب فقد هذا يزيد الفجوة بينكما، فاستغفر له واذكره بالخير وادعو له كثيرا، ويوم القيامة سيرضيه الله عز وجل حتى ما يأخذ منك. نعم،
لأنه شوف يا أخي، أيهما أشد، الغيبة ولا الشرك بالله؟
الشرك.
ومع هذا يغفر الله للمشرك، يغفر الله للمشرك إذا دخل في الإسلام وتاب. طيب أنت سألتني عن المكفرات الأعمال اليسيرة والصغيرة، نذكر بعضها يعني وإلا هي كثيرة جدا. منها شيء نحن نمارسه في الوضوء يوميا، أمر الوضوء أمر عظيم وكفارته للذنوب كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت بها عيناه من الماء أو مع الماء أو مع آخر قطر الماء.
هذا الوضوء اللي احنا
الوضوء
يمر عنا شيء عادي.
أي نعم، لكن شوفوا استشعار الأجور. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة اجترحتها أو مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من ذنوبه وخطاياه.
الله أكبر.
هذا وضوء واحد. الصلاة نفسها، المشي إلى الصلاة،
تحترقون تحترقون.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطيئات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى
إلى المساجد
وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم
الرباط,
الرباط. فهذه تكفر السيئات. حتى أن عمر رضي الله عنه، وكان هذا يفقهون الصحابة رضي الله عنهم، سألهم في حديث حذيفة في صحيح مسلم لما قال أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فتكلم الصحابة قالوا نحن سمعناه يا أمير المؤمنين. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال تلك تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. يعني هذه مكفرة، هذه صغائر تكفر هذه الأشياء. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ ثم ذكر الحديث لنهايته. فالشاهد من هذا أن في أعمال يسيرة وبسيطة جدا لكن نحن نتغافل عنها وننساها. فلعل هذا لقاءنا يذكرنا مجرد تذكير فقط بمثل هذه الأعمال.
هذا الوضوء غيره،
أنا ذكرت الوضوء، المشي للمسجد، استشعار المشي للمسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استشعار المشي الخطوات، من مشى إلى المسجد كانت له بكل حسنة بكل خطوة حسنة والأخرى تكثر بها عنه سيئة، برواية ترفع له بها درجة. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي يقول كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم أحدا أبعد من بيته إلى المسجد، وكانت لا تخطئه صلاة، ما تفوت ولا صلاة،
كلها في المسجد،
وكان يأتي على قدميه. فقلنا له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضة؟ قال ما أحب هذا، إني لأحتسب عند الله ذهابي ورجوعي من المسجد.
وش معنى كلمة تحتسب؟ دائما نسمعها،
يعني خطواتي أنا كل خطوة أخطوها استشعر الأجر، أني في كل خطوة يكون لي بها حسنة ترفع لي بها درجة.
يعني الاحتساب هو أن يكون
استشعار
في
الأجر
في نيتك أنه
أي نعم.
هذا
أي نعم. فقال إني لأحتسب عند الله ممشاي وذهابي إلى المسجد، ذهابي ورجوعي إلى المسجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن الله قد جمع له ذلك كله.
الله أكبر.
أي نعم. فما دام تتعامل أنت مع الكريم لا تخف.
نعم.
والكفارات كثيرة جدا.
نعم.
يعني ممكن إذا أردت أن نواصل في هذا نتحدث أيضا منها، أيضا شيء لا أظن أحدا يعذر به بتركه، وهو ذكر الله عز وجل، الغنيمة الباردة مع أجورها العظيمة نتغافل عنها. تجد الواحد منا جالس مثلا في صالة انتظار أو غيره طول الوقت واضع يديه على ذقنه ولا كلمة. يا أخي حرك شفتيك، اذكر ربك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة يغرس لك بها نخلة في الجنة. بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في عند أبي داود ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم خير حتى من الجهاد؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ذكر الله يحتاج فلوس؟ يحتاج رصيد؟
أبدا.
يحتاج جهد تذهب وتأتي تقوم في ظلام الليل تصلي؟ لا، ذكر يا أخي فقط، مجرد ذكر. فإذا كان العبد بذكر الله عز وجل يبلغ هذه المنزلة وترتفع درجاته عند الله عز وجل. الله يقول أنا أنيس من ذكرني، إذا ذكرني في نفسه ذكرته
في نفسي
وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأنا أرجو الله في هذه الساعة ونحن نذكره في هذا الملأ أن يذكرني وإياك وكل من يشاهدنا في الملأ الأعلى.
يا رب.
وإذا ذكرك الله فنم قرير العين، معنى ذلك أن الله قد رضي عنك وأن الله رحمك وأن الله أحبك، لأنه لا يذكر إلا عباده الصالحين.
الله أكبر.
فالذكر، اجعل لسانك دائما رطبا بذكر الله، لا تفتر عن ذكر الله عز وجل في كل أحواله، فإنه يغسل الذنوب غسلا. يعني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
الحديث
نعم في الصحيحين، من أعيد الحديث مرة أخرى، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا في حديث آخر صححه الشيخ الألباني من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. الفرار من الزحف
من الكبائر،
بل من الموبقات السبع. واحدة من الموبقات السبع أن يفر الإنسان من الجهاد في سبيل الله إذا واجه العدو، ومع هذا مثل هذا الذكر يغفر الله عز وجل به كل هذه الذنوب والخطيئات. لكن المسألة تحتاج إلى دربة وإلى ترويض
وإلى سؤال الله التوفيق.
نعم لا شك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
نعم، يعني مثل ما أنت ذكرت قضية صلاة الانتظار، يعني كذلك إشارة المرور الحمراء، يعني يجعل من إشارة المرور عدا يجعله فرصة لذكر الله.
مثلا استخدام الآن ما يسمى بخاتم التسبيح مثلا، الصحيح أنه لا حرج فيه، حتى المسبحة الصحيح أنه لا حرج إذا لم تكن رياء فلا بأس، إذا كانت تعين الإنسان.
وإن كان الأفضل،
الأفضل هذا شيء آخر، لا شك أنه فإنهن مستنطقات، لكن نحن نقول إن هذه الأمور إذا كانت تعين الإنسان على طاعة الله عز وجل فهذا باب خير، وباب خير عظيم أيضا.
نعم، أستاذنك في فاصل وأرجع إلى بقية المكفرات. نعم. كذلك أستاذنكم أنتم مشاهدين الكرام إلى فاصل، لنعود بعده إليكم لاستكمال بقية الحلقة بإذن الله.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأداخر والنخيل، نعيم الروح إيمان.
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، إذا المكفرات والذنوب مع صاحبي الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد العسكر. أهلا وسهلا بك.
حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
الله يبارك فيك. مكفرات الذنوب نستمر فيها.
نعم، هناك حديث مشهور عند العلماء بحديث اختصام الملأ الأعلى.
نعم.
لأن أذكره بحكم أن فيها يعني عدد من الأعمال الصالحة التي تكفر بها الخطايا. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، يقول حديث ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي الليلة، يعني في المنام المقصود.
نعم.
أو حتى في رواية قال أحسبه قال في المنام، فقال لي: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟
الله أكبر.
قلت: لا أعلم. أو قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض.
نعم.
ثم قال: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات.
الله أكبر.
ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الكفارات والدرجات. فقال عليه الصلاة والسلام في شأن الكفارات، قال: المكث في المساجد بعد الصلوات، المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي رواية قال: وإسباغ الوضوء على الكريهات أو المكاره، روايتان. المقصود بالمكاره والكريهات يعني بعضهم قال المقصود تبليغ الماء إلى الأماكن الضيقة مثل ما بين الأصابع وغيرها والبراجم وغيرها، وقال بعضهم أن في أيام البرد لما يكون أكبر الإنسان قد يعني
صحيح
يجد أن الماء فيه ثقل عليه، لكن المؤمن لا يدع الوضوء ولا يتركه في أي حال من الأحوال إلا إذا كان معذورا. ثم قال الله عز وجل: ثم قل يا محمد، قال أو قال قبل ذلك: فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. ثم قال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة في الليل والناس نية. فهذه إذن مجموعة من المكفرات يكفر الله عز وجل بها ذنب الإنسان. ما دام الإنسان يا أخي ناصر يعيش في حياته بتقلب بين هذه العبادات المتنوعة يقطف منها ما يشاء فهو على خير، حتى وإن وجدت عنده ذنوب، وهذا قررناه ابتداء أنه لا بد من الذنب ولا بد من الخطأ والزلل، لكن المؤمن بحاجة إلى أن يغتسل من هذه الذنوب. فما الأشياء التي يغسل بها ذنوبه؟ كثيرة. الصلاة مثلا نفسها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات إذن تغسل تنظف تنظيف. كذلك أيضا
نفسها في الصلاة، الحديث الذي حسنها الشيخ الألباني أن العبد إذا أتى إلى الصلاة أتي بذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه.
نعم نعم، هذا وطبعا أعيد وأكرر، هذه في باب إيش؟ الصغائر.
نعم،
في باب الصغائر والكبائر لا بد فيها من التوبة. ابن القيم له كلام جميل جدا في مدارج السالكين، يقول: العبد له 4 أنهار يغتسل منها من ذنوبه يتطهر، 4 أنهار. النهر أن أذكر الرابع قبل لأنه له ارتباط ما قبله، نهر يوم القيامة وهو نهر جهنم والعياذ بالله. لا بد أن هذا المؤمن المسلم لا بد أن يتطهر قبل أن يدخل الجنة في واحد من هذه الأنهار 4
إن لم تكفيه الأولى الجهنم لا يصل
طبعا إليه. أنا أقول ذكرتها لأنه سيسبقها أشياء، قال له الرابع اللي قال له نهر جهنم وبعدها يخرج منه ثم يغمس في نهر اسمه نهر الحياة، ينبت منها كما ينبت البقل كما جاء في الحديث صحيح مسلم، ويدخل الجنة. لكن قبلها هناك 3 أنهار يتخير منها ما شاء أو يبتليه الله ببعضها. قال: النهر الأول نهر التوبة، وهذا بابه واسع وتحدثنا عن شيء منه. النهر الثاني قال نهر الحسنات الكثيرات التي تحيط بالسيئات، يعني قد يفعل الإنسان منا ذنب لكن يتبعه بحسنات كثيرة.
وأتبع السيئات الحسنات.
والله عز وجل يقول إن الحسنات
يذهبن
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأنا إذا عملت سيئة مفترض أني يعني أضاعف الحسنات بعدها عشان تطردها تغمرها. حتى قال بتشبيه جميل ابن القيم في هذا الباب، قال: وإذا كان المؤمن قد عمل حسنات كثيرة فإن البحر لا تضره وجود الجيف،
الله،
وإذا بلغ الماء قلتين
لم يحمل الخبث.
فهذه الحسنات الآن كثيرة، فضاعت هذه السيئات في غمار بحر الحسنات. النهر الثالث هو نهر الابتلاء، وهو الذي يكفر الله به ذنب العبد بما يصيبه من المصائب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله أو قال ماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وأنا إن شئت يا شيخ ناصر نركز على هذا الموضوع بالذات، موضوع الابتلاء، لأن الحقيقة يعني ما منا أحد إلا لابد أن يمر به ابتلاء أيا كان هذا الابتلاء. قد يبتلى الإنسان في ماله، قد يبتلى الإنسان في نفسه بمرض، قد يبتلى في فقد حبيب أو صاحب، قد أحيانا فقط مجرد هموم. حتى الهموم يا أخي نوع من البلاء، يعني أحيانا
يؤجر عليها،
يؤجر الإنسان عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم المؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك
من
خطايا. ولما نزل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، شقت على المسلمين هذه الآية. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟
الله
أكلما عملنا سوءا جزينا به؟ مصيبة إذا كان أي ذنب يعذب به الإنسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. وأنا بالمناسبة تأملت كثير من الأحاديث في الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما لأبي بكر بالمغفرة 3 مرات في أحاديث كثيرة جدا، وهذا دليل على حبه العظيم له. قال بعد أن دعاه 3 قال يا أبا بكر أليس تصيبك اللأواء؟ أليس يصيبك الهم؟ أليس يصيبك الغم؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك ما تجزون به.
به
إذن المؤمن على خير، يعني حتى لو أصاب هم في
فهو مأجور،
مأجور لما يتذكر أنه سيؤجر ترى تنزاح عن الهموم الشيخ. ليه؟ لأنه عارف أنه الآن تسجل له حسنات، الملك يسجل متى ما احتسب
يصبر.
لكن هل أحد يسلم من هذا؟ يوجد أحد على وجه هذه البسيطة يسلم من هم وغم؟
أبدا، يا إما بفقد حبيب، يا إما بمريض، يا إما بفقد مال،
أيا كان أيا كان. يعني هذه طبيعة الحياة، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. ما يمكن يعيش الإنسان في هذه الدنيا منعما نعيما كاملا. النعيم الكامل وين يا أبو عبد الرحمن؟
في الجنة،
فوق هناك في الجنة. إن كنت مشتاقا لها، كلفا بها، شوق الحبيب لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت، فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان، واعمل لجنات النعيم وطيبها، فنعيمها باق وليس بفاني. أدم الصلاة مع الصيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم، إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان.
الله،
فإذا
عجيب ابن القيم.
أي فإذا كنت تريد السعادة الحقة هناك، لكن في الدنيا لا بأس بأن الإنسان إذا أصابه شيء من الهم والغم فتذكر هذه الأجور خفت عليه هذه المصائب.
يعني فعلا، لأن الدنيا يعني أصلا دار ممر، ومن عجيب الإنسان وضعفه أنه يريد أشياء دائمة في دنيا ثانية،
وهذا لا يمكن. هذا كما قلنا في البيت قبل، ومكلف الأيام ضد طباعها، مثل اللي يأخذ الكأس الماء ويبغى يجعل في وسطه نار، هل يمكن؟ ما يمكن هذا أبدا. هذه طبيعة الحياة.
لازم
لكن الموفق هو من يحول الأكدار إلى أفراح، أو على الأقل يمازج بينها. يعني أنا لما استشعر الأجر، أنا نزلت علي وعليك مصيبة، نفس المصيبة، أنت استشعرت أجرها وأنا ما استشعرت أجرها، هي
ستمر ستمر،
هي ستمر. وشيء آخر أنها علي أشد مما هي عليك. لماذا؟ لأني أنا ما أحتسب شيء بعدين عوض. مثل لما يأتيك واحد ويقول لك مثلا لا قدر احترقت سيارتك، قال لا تخاف العوض علي، أنا أعطيك مثلا نصف قيمتها، وأنا ما حد قال لي شيء، المصيبة علي أشد بلا
صحيح
شيء.
وهذا مقتضى قول الشافعي، اعلم أنك إن صبرت جرت المقادير وأنت مأجور، وإن لم تصبر جرت المقادير وأنت موزور. قضاء الله نازل نازل، المرض إن كان أو كذا، لكن الفرق فيما يكون في
وأصدق
القلب الصبر.
وأصدق من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله
الرضا
ومن سخط فعليه
السخط.
فهو القضاء ماشي، ما يمكن يقف أبدا. مكتوب يا شيخ أنه سيحدث لك كذا وكذا، وهذه رسالة يسمعها الآن كل من هو على الأسرة.
قد قدر فلما الكدر.
نعم، أنه يقول شوف هذا اللي حصل لك هو محسوم ومنتهي، قبل أن يخلقك الله قد قدر هذا الشيء،
فأحسن التعامل معه.
ولكن أري الله من نفسك خيرا، الأجل يأتي، الأصحاء
يموتون،
فكيف بالمرضى؟ المريض قد يتأخر أجله، لا تظن أنك خلاص مرض لازم تموت، فكم من صحيح مات
من غير علة،
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. ما تدري وش المخبأ في القدر. لكن أنا ما لا يهمني شيء، إذا المصير بعد الموت إلى الجنة مرحبا بحبيب طال انتظاره، كما قال معاذ رضي الله عنه لما جاءها الأجل وقد أصيب بالطاعون، قال مرحبا بحبيب طال انتظاره.
الله أكبر.
أحد يحب الموت؟ هذا شيء عجيب. هو لا يقصد الموت، فنفس الموت كلنا نكره الموت، لكن المقصود ما بعد الموت.
صحيح.
هي لذلك لما اشتد نزعه رضي الله عنه وحس بسكرات الموت، شوف هذا ابتلاء وهذا من أعظم البلاء، لا شك أنه ابتلاء عظيم. ماذا قال رضي الله عنه يخاطب ربه؟ قال أخنق خنقك فوعزتك وجلالك إني لأحبك.
جل جلاله.
اي نعم. فلما يقول يعني انا استشعر يا رب كل هذا البلاء الذي يصيبني الان من اجلك، فاذا كان حب لك اذا يذوب هذا التعب. نعم. ويهون.
اذا هنا رساله يعني الى من ينامون من اخواننا اخواتنا على الاسره البيضاء، يعني وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعني لم يذكر هنا مقدار هذا الاجر هذا الثواب.
نعم، وهذا من فضل الله عز وجل. وانا ابتداء اسال الله عز وجل في هذه الساعه ان يشافي مرضى المسلمين وان يكشف ضرهم ويعجل لهم بالعافيه ويرزقهم الصبر واليقين، وما عند الله خير وابقى. فالدنيا لن تبقى لا لي ولا لك ولا لفلان ولا غيره، نحن كلنا ماضون، لكن هنيئا لمن امتحن فصبر.
نعم.
فثبت له الأجر. والخسارة كل الخسارة لمن ابتلي فلم يربح الدنيا ولم يربح الآخرة، لا كشف ضر بلاؤه ولا ربح الأجر عند الله عز وجل. من القصص والأخبار، قصص جاء في خبر أبو حاتم رحمه الله من العلماء العباد، أنه كان في عهده رجل يقال له معاذ الكبير من الوجهة والكبراء، فابتلي بفقد ولده، مات ولده، فحزن حزن شديد وجزع وسخط، فأقام سرادق ضخم يعني يظهر فيه مظاهر الجزع والتسخط، وأتى بالنائحات والصراخ والذكر المناقب وغيره. أراد أبو حاتم رضي الله عنه رحمه أن يعزيه، لكن بطريقة جميلة طريقة العلماء، فاتفق مع أحد طلابه وقال إذا أنا ذهبت إليه فسلني عن هذه الآية إن الإنسان لربه لكنود. جاءوا عنده فقال، سأله الطالب قال يا شيخ ما معنى قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود؟ قال هذا ليس موضع سؤال حتى يعني ما يفهم أن بينهم اتفاق. فأعادها مرة أخرى الطالب، قال معناه إن الإنسان لربه لجحود مثل معاذ هذا، إن الله قد أنعم عليه 50 سنة فلم يجمع الناس يوما ليشكر الله، فلما ابتلاه مرة جمع الناس يشكو ربه إلى الناس.
الله أكبر. يعني كم أعطاك؟
لما جاءك مرة ابتلاء واحد تظهر التسخط 50 سنة لم تظهر للناس نعمة الله عليك وتفرح الفرح الذي يتبعه عباده شكر وصدقة. فقال معاذ نعم صدقت، إن معاذا لكنود عداد للمصائب نساء للنعم. ثم أمر بكسر الأواني وإخراج النائحات وتاب إلى الله عز وجل. إذا نحن سنمر في هذه الدنيا على ما كتبه الله لنا، لن تغير البلاء شيء ولن يقدم ولن يؤخر، لكن المؤمن يحتسب أجوره عند الله عز وجل، فإذا احتسب الأجور خف عليه البلاء ووجد ما عند الله يوم القيامة أضعافا كثيرة.
كلمة أخيرة.
حضرني في أيضا في موضوع الابتلاء معذرة حديث صحه بعض أهل العلم إن المؤمن المبتلى أو أهل الابتلاء إذا جاءوا يوم القيامة فرأوا الأجور العظيمة تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا فيقرضوا بالمقاريض، يقطعون قطعة قطعة لما وجدوا من الأجور العظيمة عند الله عز وجل. عموما نحن فقراء إلى الله عز وجل، والله هو الغني الحميد، فمن أظهر فقره لربه والتجأ إليه واستعز به أحبه الله، ومن أحبه الله فلينم قرير العين، سيكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سأل ربه ليعطينه ولئن استعاذه ليعيذنه. هذا كله لمن أقبل على الله عز وجل، ونحن محملون بالذنوب والخطايا والتقصير في طاعة الله عز وجل، فلنقبل إلى الله عز وجل أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير.
والفرار منه إليه جل جلاله. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك، شكرا الله لك هذا اللقاء الطيب، وأرجو الله عز وجل أن ينفعني وإياك به.
آمين وإياك كذلك. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل. مكفرات الذنوب كان موضوعنا مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر. من رحمة الله أنه جعل لنا محطات لمحو الخطايا والسيئات، هناك محطات بالدنيا التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة، ومحطات بالبرزخ صلاة أهل الإيمان الجنازة على المؤمن واستغفارهم له وشفاعتهم فيه وتمحيصه بفتنة القبر وما يهديه إخوانه المسلمون إليه من هدايا من أعمال صالحة، ومحطات يوم القيامة أهوال القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل، وعلى العاقل قبل أن يصل لمحطات البرزخ والقيامة المسارعة إلى الله بالتوبة النصوح، فإن الله يقبلها ما دامت روحه في جسده، لأن من لم تكفيه تلك المحطات كب على وجهه في النار. النار ليعذب حتى يتطهر، واعلم وأنت راجع إلى ربك أنه أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وإنك لو بحثت في القرآن كله فلن تجد أن الله كتب على نفسه شيئا آخر غير الرحمة، فما أرحمه كثيرا. إذن ما يضل هذا الإنسان، ورحم الله عز وجل وسعت كل شيء. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله.